انتوا دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات وحلقه جديده مع علي العقيدي.
اضواء نيون الاعلانات انا كل الحاجات والراديوهات انا فيديو بنظام البنس كام والسعر انا
مساء الخير، ازيكم يا جماعه وحلقه جديده واضواء نجوم التسعينات. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن بدايه مشوار عمرو دياب ومواقفه في شارع الهرم واول البوماته لحد ما وصل للتالق في البوم ميال. والنهارده هنبدا في مرحله جديده وهي مرحله النجوميه، مرورا بنجاحاته العالميه وحكايات كتير جدا هنتكلم عنها معاكم واحنا بنكمل مشوار الهضبه عمرو دياب.
ما يضحكيش علينا زي الملايكه ما تشوفها ورده يا تحلم ما يتحبيش عليها.
بعد النجاح العظيم اللي حصل في ألبوم ميال، حاول عمرو دياب يستغل عوامل النجاح دي بشكل أكبر في ألبوم شوقنا اللي نزل سنة 89، واستثمر نجاحه مع حميد بتوزيعه للألبوم كامل باستثناء أغنية ليه اللي كانت آخر توزيعات فتحي سلامة لعمرو دياب، وكالعادة أكد فيها أن توزيعاته ليها طعمها المختلف. أسلوب حميد ظهر أكتر في الألبوم ده بأفكاره الغريبة وتوزيعاته الشرقية والإيقاعات اللي كان دايما يحاول يخترع فيها، واستمر الوجود العظيم لخليل مصطفى اللي كان واحد من أهم ملحنين الفترة دي لعمرو دياب، وبعد ما عمل له خلصين بيعمل له هدة تانية عظيمة برضه وهي شوقنا. الأغنية دي في الأصل كانت معمولة لمطرب جديد من الزقازيق وكان كلامها مختلف، وفي يوم بالصدفة خليل مصطفى قابل عمرو في أسانسير فندق شيراتون الجزيرة، وعمرو قال له سمعني آخر حاجة عملها. فخليل مصطفى سمعه الكلام واللي كان بيقول اسكندرية أشواقنا شطك وبحرك دوبنا. عمرو عجبه اللحن وقال له دي بتاعتي، واتفقوا أن رضا أمين يكتب عليها الكلام الجديد، وطلعت لنا بعدها أغنية شوقنا.
شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر ما اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني هيبرقنا.
شوفنا في الالبوم ده اسامي اول مره عمرو يشتغل معاهم زي الرياض الهمشري اللي لحن اغنيتين شرقيتين جدا هما كده كده وقمر، وكانوا كلمات عادل عمر ومحمد فضل، وشفنا رفعت الصريف ووفا حسن في أغنية حبينا يا بوي حبينا. لكن الظهور الأبرز كان للشاعر مدحت العدل، واللي كلماته بقت من أهم أضلاع أغاني عمرو في فترة التسعينات. عمرو كان دايما يطلب منه أغنية شبه جات من الغريب ولا جاتش منك اللي كان عملها لمحمد الحلو، لحد ما في مرة كانوا بيلعبوا كورة في نادي النيل، وبعد ما خلصوا مدحت العدل قال له أنا كاتب حاجة كده بس محدش راضي ياخدها، وسمعها له وكانت بتقول وإيه يعني تودعني وتهجرني وتنسيني. الكلام عجب عمرو جدا لدرجة انه في نفس اليوم اتصل على مدحت العدل الساعة 2 بالليل صحاه من النوم عشان يسمعها له بعد ما لحنها وسجلها.
وايه يعني تودعني وتهجرني وتنساني وفاكرة البعد ضيعني وسهرني وبكاني.
لحن عمرو لنفسه في الألبوم ده 3 أغاني، الأولى هي أغنية ليه اللي كانت توزيع فتحي سلامة، والتانية هي وإيه يعني اللي عمرو أضاف فيها الكورال بصوته من أكتافين مختلفين واللي بقى علامة مميزة لعمرو بعد كده، وطورها بمرور الوقت بإدخاله خطوط لحنية مختلفة للكورال. والأغنية التالتة هي ليلي اللي عمرو عمل لها لحن غربي مستمد فكرته من لحن أغنية لمبادة اللي كانت مشهورة جدا في الوقت ده لفرقة كواما البرازيلية، واللي أصلها هي أغنية يوراندو سيفوي لفرقة لوس كياراس الكولومبية. ومن هنا ابتدى عمرو يبص المزيكا بره أكتر ويتابع تطور البوب ميوزك ويضيف جمل وتيمات غربية الأغاني هتزيد بعد كده في الألبومات الجاية. شفنا طبعا وجود الشاعر مجد المتجار اللي بقى شريك مشوار عمرو بثلاث أغاني، واستمر حجاج عبد الرحمن كالعادة بلحن مميز في أغنية انت العارفة اللي كمل بيها عمرو اللي بدأه في ألبوم ميال، فإن أول أغنية في ترتيب الألبوم تبدأ بصوته على طول من غير مزيكا، وجي صوت عمرو المرة دي وهو بيقول لو كنت يوم باقي عليا كده زي زمان. نجح الألبوم وثبت اسم عمرو في السوق أكتر وأكتر، وده كان تأكيد على دخوله مرحلة النجومية، وتأكيد برضو على حقيته بأنه يبقى نجم الشباب وصوت جيله من مطربين كتير كانوا بيتجموا لتقديمهم نوعية الأغاني دي اللي كانوا بيعتبروها موضة وهتعدي وهتتنسي بسرعة لكن نجاح عمرو الفني وتألقه بمرور الوقت كان أكبر رد منه على كل الانتقادات اللي اتقالت. شهدت سنة 90 تاني تجارب عمرو في السينما، والأولى كبطولة في فيلم العفاريت مع الجميلة مديحة كامل والمخرج حسام الدين مصطفى، وحاولوا يستغلوا النجاح اللي حققه عمرو في انه يظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقية. وكانت قصته بتحكي عن الكتعة اللي كانت بتخطف العيال، وبليا ولوزة اللي لسه لحد النهاردة ما نعرفش مين فيهم اللي كانت بنت مديحة كامل في الفيلم.
رجع الدنيا تدوق المر من الدنيا الشاطر عمر، عودي يا بليا عودي يا بليا عودي يا بليا عودي يا بليا عودي يا بليا.
سنة 90 برضو شهدت ظهور ألبوم ما تخافيش، واللي كان ترسيخ لمرحلة الرجال الثلاثة، وهما مجدي النجار وحميد الشاعري وعمر دياب، واللي هيبقى أربعة بعد كده لما نزود عليهم مدحت العدل، لأنه في الألبوم ده شارك بأغنية واحدة بس وهي زي الزمن. استولى حميد على توزيعات الألبوم بالكامل، وخد حرية أكبر في تنفيذ أفكاره، وبقى قادر بالمزيكا يبدل مودك بسهولة. نفس الكلام بالنسبة لمجدي النجار اللي زي ما قلنا بقى رفيق مشوار عمر، وكتب 6 أغاني في الألبوم، منهم مثلا مشغول وحبتها، وواحدة من أعظم أغاني عمر طبعا وهي ونندم.
ونندم على عشرة الغالية ونرضى بالمكتوب، والله دي حال الدنيا بتفرق في القلوب،
والله دي حال الدنيا بتفرق في القلوب،
والله.
لكن النقطة الأهم هنا كانت في عمرو دياب نفسه. أصبح عمرو هو الموجه الرئيسي والمنتج الفني لمشروعه، والمنتج هنا بمعنى الشخص المتحكم في كل حاجة بتحصل لحد ما يخرج الألبوم في شكله النهائي، من أول التوجه الموسيقي لحد اختيار اللوك اللي هيظهر بيه. وأدرك عمرو أن شخصية المطرب النجم مش بس صوت كاسيت، لأ هي حالة متكاملة في الغنى والمزيكا والحركة على المسرح والكليبات والشكل وستايل اللبس. وابتدى عمرو يأسس للفكرة دي بحيث انه يخلي فيه عوامل جذب كتير، منها موضة بوستر وكليب بكل ألبوم، واللي كانت في الألبوم ده هي قميص المشجر وشعره الطويل من ورا. من الحاجات اللي بتدل على ده كمان ان قبل ألبوم ما تخافيش لحن عمرو لنفسه 8 أغاني بس، وحط رؤيته على 2 تانيين، لكن في الألبوم ده لوحده لحن 7 أغاني. والحقيقة أنه قدر يطلع ألحان عظيمة في أغاني كتير زي ونندم وأجمل ما فيكي ورح أقولك إيه وطبعا ما تخافيش، واللي تشبهت في لحن جملة البداية مع أغنية وريتيني الويل لمحمد فؤاد، واللي نزلت في ألبوم اسألي في نفس السنة، لكن بقية اللحنين كانوا مختلفين تماما. صور عمرو كليب الأغنية ما تخافيش في بيته، وظهرت معاه مراته شيرين رضا، وده كان رد على الإشاعات اللي انتشرت وقتها أن في خلافات بينهم. الكليب انتشر جدا والألبوم نجح نجاح عظيم، وبدأ عمرو يطلب في أماكن كتير جدا برا مصر سواء في دول عربية أو أجنبية، وشارك في مهرجان جرش، وكان أول مطرب عربي يغني في كندي سنتر في واشنطن، وكسب عمرو عن ألبوم ما تخافيش جايزة الأسطوانة البلاتينية لأول مرة، واللي كانت بتتعمل للألبومات اللي بتعدي أكتر من 1,000,000 نسخة في المبيعات.
ما تخافيش انا مش نسيتي، ما تخافيش لو من نداني مش هعيش من غير عينيكي، مش هعيش مع حب
فاني. من الاحداث المهمه جدا اللي حصلت لعمرو دياب في الفتره دي هي اختياره في سبتمبر 91 عشان يغني في حفل افتتاح دوره الالعاب الافريقيه اللي كانت معموله هنا في مصر. بيتقال ان عمرو وحميد كانوا بيحضروا للاغنيه، وعمرو حب يظهر فيها لوحده فحصل خلاف بينهم، وراح مكلم مودي الامام عشان يعمل له اغنيه تانية بدل اغنيه حميد. مودي الامام كان فاكر عمرو بيكلمه عشان اغنيه للالبوم، لكنه اتفاجئ بالموضوع وان المفروض الاغنيه دي تخلص في يومين بس عشان حفل الافتتاح. وفعلا قعدوا واشتغلوا عليها مع مجد النجار، وقدر مودي الامام يعمل تيمة ولحن عظيم جدا لاغنيه عظيمه تفضل علامه من علامات مشوار عمرو دياب. كتب مجد النجار الجزء العربي ومودي الامام الجزء الانجليزي، وكتبت شيرين رضا الفرنساوي، وطلعت لنا اغنية افريقيا او بالحب تجمع. نجحت الاغنية وكسرت الدنيا، وتذيع حفل الافتتاح اللي كان معمول في استاد القاهرة على قنوات السي ان ان في كل دول العالم، ودي كانت خطوة مهمة جدا لعمرو في طريقه للعالمية، واللي برغم من كل الانتقادات والهجوم اللي كان بيتعرض له، لما حبوا يجيبوا حد يبقى صورة لمصر ويقولوا للعالم ان عندنا ناس بتغني زيكو وبتعمل مزيكا شبهكو، ملقوش حد احسن من عمرو دياب يعمل ده. ده كان اكبر دليل على نجاحه وعلى نجاح طريقته قبل اي حاجة تانية.
بالحب تجمعنا والدنيا حتسمعنا والليلة أول أعيادنا هادي طريق أمجادنا وادي الصمر ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا.
انتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
لسه مكملين مع سنة 91 لكن المرة دي مع ألبوم حبيبي، واللي استمر فيه غياب حميد الشاعري عن ظهوره مع عمر، ودخل مكانه حسام حسني اللي كان عامل ضجة وقتها بأغاني زي لولاش وكل البنات بتحبك، ووزع الألبوم بالكامل وقدر مع عمر يعملوا نقلة ملحوظة في المزيكا. استمرت سيطرة مجد النجار ومدحت العدل على كل كلمات الألبوم، لكن ظهر مدحت العدل ظهور أقوى بأغاني عظيمة زي مستغرب ليه وناوة عاتب وإيه بس اللي رماك، اللي كانت شكل مزيكا جديد جدا ومختلف وقتها. مدحت العدل ايامها كان بيشتغل في شركه بترول وبيسافر كتير، فعمر اتصل بمراته وقال لها طلعي لي كشاكيل مدحت وقري لي منها، لحد ما عجبه الاغنيه دي خدها اشتغل عليها، ولما رجع مدحت العدل مصر لقاها خلصانه ومتسجله.
ايه 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 بس اللي رماك تعشق تاني قلبي، ايه 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 هعمل ايه وياك
تخبي. في مرة عمرو كان مسافر لندن مع الممثل الكبير محمود عبد العزيز وقاعدين يغنوا طول الطريق سيرة الحب لأم كلثوم، فلما وصلوا عمرو دخل أوضته في الفندق لقى نفسه عمال يقول حبيبي يا ملك قلبي بالهوى بالطريقة الكلثومية الجميلة دي، وبعدين وقف لأنه ملوش في الكتاب، فكلم مجد النجار في مصر وقال له أنا عملت لحن بيقول كذا كذا اكتب عليه ولما نرجع نشوفه. رجع عمر لقى مجد النجار مخلص الكلام لكنه معرفش يغير جملة حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، وفضلت الأغنية بالجملة اللي كتبها عمر. وقتها كانوا بيلعبوا كل الألات بالسينتسايزر وأي صوت بيطلعوه من الأورج، لكن استمرارا للحالة الكلثومية عمر كلم حسام حسني وقال له فاكر أغاني أم كلثوم وحليم لما كان سمير سرور بيعزف على السكسفون وراهم، إحنا عايزين نجيب سمير سرور. استغرب حسام حسني وكان شايف ان دي حاجة قدمت، لكن عمرو كان عنده رؤية وقال له ان هتبقى حاجة جديدة جدا وان سمير سرور هيبقى موجود في كل ألبومات مصر بعدها. وبالفعل جه سمير سرور واشتغل في أغنية حبيبي واتشهر من تاني، لدرجة ان نصر محروس بعدها انتج له ألبوم لوحده بيعيد فيه مزيكته القديمة. اما الكليب فكان طفرة وقتها بالشكل اللي اتصور بيه واللي كانت فكرة عمرو دياب، والديكور اللي كان بيت قديم بتاع عيلة يونانية مليان تحف وانتيكات، وطريقة الألوان الأبيض والأسود اللي كان فيها فجر واحد بس متلون بلون أصفر باهت، وكأن الأغنية متصورة في ثلاثينات القرن الماضي، لدرجة أن عمرو لما ودى الكليب للتلفزيون يتعرض مديرة القناة كلمته اعتذرت له أنهم بوظوا الكليب وما كانتش مصدقة أن هو معمول كده. الكليب كان أول عمل للمخرج محسن أحمد ومش محتاج أتكلم قد إيه هو نجح، لكن اللي عايز أقوله أن عمرو في كل خطوة كان بيعملها في الفترة دي كان بيجدد بيطور بيدور على المختلف، اختلف في المزيكا في الآلات في اللبس وحتى في الكليبات اللي بقت على إيده واحدة من أهم عوامل نجاح الأغاني وصناعة المزيكا في مصر. عمرو في الألبوم ده كان متسلطن ومتمزج جدا سواء في المزيكا أو حتى الغنى، وعمل أغاني من مقامات كتير مختلفة زي الهزام والبياتي والرست والنهواند، وكان بيزود جرعة الغنى وبيوصل رسالة للناس اللي بتهاجمه إن أغانيهم مش مجرد شوية مزيكا تافهة وتنطيط وحاجات هتتنسي مع الوقت، وكسب الرهان بالألبوم ده وكسب الأسطوانة الذهبية والبلاتينية لتاني مرة.
حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى.
الناس حاسين بالبرد وفي قلبي ده شم نسيم، الناس حاسين بالبرد ايس كريم في ديسمبر ايس كريم في جليد ايس كريم في ديسمبر ايس كريم في جليد
ايس كريم في ديسمبر ايس كريم في جليد. تالت تجارب عمرو دياب في السينما واللي كان مع المخرج الكبير خيري بشارة سنة 92. حاول خيري بشارة يعمل فيلم موسيقي بشكل التسعينات يقدم فيه مزيكا الشارع واللي ناس كتير بتعتبر أغاني الفيلم ده هي أول محاولة لغنى الأندر جراوند زي أنا حر إن أطير وأرفرف وبس أنت تغني وإحنا معاك وهتمرض على الوضع الحالي
هتمرض على الوضع الحالي مش أصهر في واكلات ولا يمكن أفكر أرجع لك بعدك عمري حيحلالي قدام الأشواق والدنيا وأنا حقدر أنساك في ثانية واستنى الأحلام التانية من فرح الموعود جاية.
كاست الفيلم كان كله ناس موسيقيين من أول عمرو دياب وفرقته بالكامل والجميلة سيمون اللي كانت نجمة وقتها وحسين الإمام لحد عزة أبو عوف اللي كانت دي أول تجربة ليه في السينما وما كانش فيه ممثلين محترفين غير أشرف عبدالباقي وعلي حسنين اللي قام بدور زرياب حتى جيهان فاضل ده كان أول ظهور ليها في السينما. ومع استمرار غياب حميد عمرو دياب رشح حسام حسني يوزع الأغاني ويعمل الموسيقى التصويرية للفيلم ورشح برضو مدحت العدل يكتب الكلام والحوار ودي كانت أول مشاركة كتابة ليه في السينما. أغاني الفيلم كانت كلها كلماتها غريبة وصادمة وغير مألوفة وأغنية رصيف نمر 5 خير مثال على ده واللي اتكتبت بالصدفة لما خيري بشارة طلب من مدحت العدل يكتب أغنية عن القاهرة وقعد مدحت حوالي أسبوع من غير ما يكتب حرف وقرر يروح لخيري بشارة يعتذر وياخد مهلة تانية. وهو في الطريق وماشي في شارع فيصل بدأ يشوف الناس اللي على القهوة واللي بيلعبوا طاولة والبوتيكات والمحلات حتى يفطط المحامي عبدالله رشدي واتكلم فيها عن توحش الرأسمالية ولحنها عمرو دياب لحن عظيم زي ألحان الشيخ إمام وطلعت لنا أسطورة رصيف نمر 5.
رصيف نمر 5 والشارع زحام وساكت كلامنا ملاقي كلام تسال يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان اللجان تسال يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان اللجان.
نزل عمرو دياب أغاني الفيلم في ألبوم اسمه آيس كريم في جليم ونجح مع نجاح الفيلم جدا وكان فيه من ضمن الأغاني تراكين مزيكا بس واحد اسمه رقصة الآيس كريم وهي مزيكة أغنية آيس كريم بتوزيع مختلف والتانية هي أغنية دانا دانا واللي كانت عبارة عن كلمتين بس والدانا دي هي اللؤلؤة الكبيرة. نخش على الألبوم الرئيسي لسنة 92 وهو ألبوم أيام.
هتلاقي فين أحلامنا ويرضي مين إن إحنا ما نكونش يوم عاشقين.
الألبوم ده شهد رجوع حميد الشاعري لألبومات عمرو بعد غياب سنتين كاملين وصاحب رجوعه تطور كبير في أسلوبه وتوزيعاته لخوفه من فقدان مكانه مع عمرو خصوصا بعد التألق الكبير لحسام حسني. وزع حميد الألبوم كله ورجع استخدام الأكورديون من تاني عشان يكون مع السكسفون ثنائية عظيمة طورت من شكل المقسوم في الألبوم وده ظهر بوضوح في صلوهات المزيكا في أغاني كتير زي أيامنا والماضي ويا روحي أنا. مش بس كده ده كمان أعاد حميد استخدام القانون الشرقي بجرأة كبيرة في صلوهات أغنية فاكر لما كان وكان وكان. اتعودنا خلاص إن مجد النجار ومدحت العدل يستولوا على كلمات الألبوم بأربع أغاني لكل واحد وشفنا رجوع أسامي خليل مصطفى وحجاج عبد الرحمن ورياض الهمشري في التلحين وظهر اسم جديد وهو طارق الطهطاوي بأغنية يا حبيبي هواك حير واكتفى عمرو المرة دي بتلحينه لثلاث أغاني هم أيامنا وعرفتي من حبك وطبع الحياة اللي حميد شاركه تلحينها وحاول عمرو في آخر أغنيتين بالتحديد أنه يعمل تيمات غربية وألحان تقدر تتسمع وتنجح بره وأنه يقلل فيهم من استخدام الثلاث أرباع تون الصعب شوية على الودن الأجنبية.
أيام وأيام بنفرح ونداوي ياما وغيرنا يجرح يا حب خدنا سنين معا مهما افترقنا وقلنا الشمس طلع في كل يوم هو كده طبع الحياة.
كمل عمر تطويره في الكليبات فصور أغنية مبلاش نتكلم في الماضي مع المخرج أشرف شيحة اللي اتسجلت أساسا يوم زلزال 92 وكانت أول فيديو كليب عربي يتصور بطريقة السينما وعمل قلبان وقتها في شكل الصورة والمؤثرات البصرية، وظهر عمرو فيل بأكتر من لوك، منهم مثلا البليزر على البلوفر والكرافتة الملونة، وظهر على كفر الألبوم بالقميص الأصفر والجاكت اللي على ظهره، لكن أبرزهم كانت السوالف الطويلة والحزام الجلد اللي فيه معدن. نزل الألبوم وعمل مبيعات خرافية بمجرد نزوله، أكدت سيطرة عمرو على سوق الكاسيت وحقق بيه الأسطوانة البلاتينية لتالت سنة على التوالي.
ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح، وما دمت في حبك أنا راضي، حندور لي على شيء راح. يا أرق ملك أنا قلبي ملك، يا أرق ملك أنا قلبي ملك، بعيونك كل الأحلام.
انتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
طاقية طاقية حمرة للهنم البيضة والهنم السمرة، أنا أصلي عنك أنا مستغناش، يفرق بيكي يا إما بلاش، يا هنم أنا عنك أنا مستغناش، عيني عليكي ما نزلهاش، يا طاقية طاقية حمرة.
سنة 93 والد عمرو دياب تعب جدا، وعمرو عرف من الدكاترة ان الحالة الصحية ليه صعبة وان الموضوع مش سهل، فبدأ يدخل في صدام نفسي وحالة من الاكتئاب وشوية تساؤلات من نوعية طب ازاي، انا فين، انا طولت، انا اتأخرت، وتأثر جدا نفسيا بعدها. فابتدى يعمل اغاني خاصة بيه وقريبة منه شخصيا، وطلع ألبوم يا عمرنا.
يا عمرنا يا قلبنا انا ليه يمين غيرك، انا ليه
الألبوم كان غالب عليه طبع الحزن في الكلام جدا، وده بان حتى في أسامي الأغاني زي عمرنا وكنا حبايب ومرتحناش وماشي، وشفنا جمل كتير مؤثرة زي تعبنا ودبنا في البعد من غيرك، ماشي وفي حالي واللي جرالي مكان على بالي، آدي الدنيا وادي نصيبنا، اللي نحبه في لحظة يسيبنا، كنا زمان في الهوى دايبين بعد فراقك مش عايشين، خدت معاك الهوى والفرحة قولي سايبنا يا روحي المين. أما بالنسبة للمزيكا فوزع أغاني الألبوم كلها طارق مدكور ومحمد عرام، ودي كانت أول مرة يشتغل اتنين موزعين مع بعض في أغنية واحدة، وكان برضو أول تعاون لعمرو دياب مع محمد عرام كموزع ومع طارق مدكور من أيام ألبوم ميال. حاول طارق مدكور يعمل تطور في شكل المزيكا وبالذات في المقسوم، فشوفنا استخدام ملحوظ للإلكتريك جيتار مع الأكورديون في كان عندك حق، وشوفنا استخدام للساكس وظهور كبير للعود والوتريات اللي كتبها محمد عرام بصفته عازف كمانجا في الأساس، وده الاتجاه اللي هيتبناه معظم الموزعين بعد كده في مصر في شكل المقسوم. كتب كلام الألبوم مجد النجار ومدحت العدل كالعادة، ولحن عمرو خمس أغاني حاول يطلع فيهم كمية المشاعر والحزن اللي جواه، ولحن رياض الهمشري الثلاثة التانيين منهم الأغنية الوحيدة اللي تعتبر خفيفة شوية وهي كان عندك حق، وصورها عمرو دياب في العين السخنة ونجحت نجاح رهيب.
كان عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي تدق، تدوب في هواها وتقول الآه.
صور عمرو برضو يا عمرنا، وصور ضحكة عيون حبيبي مع المخرج أشرف شيحة في منطقة كوبري أبو العلا، ودي كانت آخر مرة يتصور فيها الكوبري قبل ما يتفكك بعدها بفترة، ولأن عمرو دايما بيدور على التطوير فكانت الأغنية دي هي أول فيديو كليب عربي يتحمض ويتعمل له تليسين في لندن، وكان أول كليب بيشارك فيه مودلز بالمسمى الحقيقي والحديث للكلمة، وكانت واحدة من المودلز دول هي صابرين الحسامي، البنت اللي كان عمرو دياب بيعكسها في المحل في فيلم آيس كريم في جليم، وهي حاليا بالمناسبة بتلعب طبلة وعندها فرقة باسمها. نجح الألبوم وعمل مبيعات عظيمة كالعادة، وخد عمرو دياب الأسطوانة البلاتينية للسنة الرابعة على التوالي. في 29 نوفمبر 93 وبالتحديد في حفل افتتاح الدورة 17 لمهرجان القاهرة السينمائي، ظهر عمرو دياب لأول مرة مع زوجته المستقبلية وقتها زينة عاشور بعد انفصاله عن شيرين رضا، عشان يحضروا العرض الأول لفيلم ضحك ولعب وجد وحب، التجربة الرابعة والأخيرة لعمرو دياب في السينما، واللي كان من بطولة العالمي عمر الشريف والجميلة يسرى ومن إخراج طارق التلمسي. يسرى وطارق التلمساني شاركوا في إنتاج الفيلم اللي تكلف 1,000,000 جنيه وحقق 2,000,000 إيرادات، وده كان رقم ضخم وقتها. غنى عمرو دياب في الفيلم أغاني زي ذكريات والحب ابتدى وقلوب، ونزلهم في ألبوم باسم ذكريات مع توزيع وكلام جديد لأغنية يا عمرنا، ومعاهم أغنية أفريقيا والمزيكا بتاعتها وتوزيعات الراديو فيرجن والديزرت ميكس بتاع أغنية ميال اللي اتكلمنا عليهم الحلقة اللي فاتت.
ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من العذاب، ذكريات من ماضينا بقيا فينا ليه سراب، ذكريات.
في الفترة من سنة 90 ل 93 94 كده، عمرو دياب كان في قمة تألقه ونشاطه الفني والجماهيري وفي المبيعات والحفلات، سواء اللي كانت بتتعمل في قرية السندباد أو حفلات العجمي في الصيف واللي كانت ماركة مسجلة باسمه. عمرو عمل في الفترة دي 6 ألبومات وثلاث أفلام، وكان مسيطر بالطول والعرض على سوق الكاسيت مع منافسة بدرجة أقل من مطربين أبرزهم محمد فؤاد. عمرو شاف أنه عمل كل حاجة تقريبا، وجي الوقت اللي ياخد فيه خطوة جريئة ويغير في شكل المزيكا اللي بيقدمها ويعمل حاجة جديدة تماما، وقرر أنه يستعين بحميد الشاعري في ده. وكان عمرو متعود ينزل ألبومه كل سنة في شهر نوفمبر أو ديسمبر، وكمل على نفس المنوال ده في سنة 94 مع ألبوم ويلومون. اتجه عمرو في الألبوم ده ناحية الشكل الأسباني أو الجيبسي ستايل اللي كان مشهور جدا وقتها، واعتمد على عمرو طنطاوي اللي هو في الأصل عازف جيتار، ولحن له أكتر أغنيتين في الألبوم باين فيهم الشكل ده، هما العيون وويلوموني اللي سمع لحنها لعمرو وهم في سوريا، وقرر إنهم أول ما ينزلوا مصر هيعملوها. حتى الأغاني اللي كانت من ألحان رياض الهمشري أو خليل مصطفى وحتى عمرو دياب نفسه برضو كان غالب عليها الطابع ده في استخدام الجيتارات. واسمع كده السولو اللي في أغنية أنا غيرت خلاص عنواني، أو دخلت أغنية تحلف بالليالي، أو ولا الليالي تهون وقول لي هتحس بإيه. شفنا الأول مرة من زمان وجود شعراء تانيين مع مدحت العدل ومجد النجار، هم عادل عمر والمطرب مصطفى كامل اللي كتب أغنية ما تفكرنيش ولحنها حسن دنيا، وده كان أول تعاون ليهم مع عمر. وشفنا رجوع ألحان خليل مصطفى ورياض الهمشري من تاني، لكن عمر ساب علامة مميزة بلحنين هم أنا غيرت خلاص عنواني اللي غناها الحب الجديد زينة عاشور، وملهاش حل تاني إلا لو ما تعرفش تاريخها فممكن سهل جدا تقول إنها معمولة في 2005-2010 أو أجدد من كده كمان، واللي ابدع في توزيعها حميد الشاعري، وكانت افكاره في تنفيذ شكل الالبوم ده جديده جدا ومختلفه عن السوق وعن كل اللي الناس بتعمله وبتسمعه هنا. حتى كليب ويلموني اللي اتصور كان بشكل مختلف في ان الشاشه تتقسم نصين وكان اللقطات متاخده من ميكنج الكليب. نزل الالبوم وللاسف السوق ما قدرش يستوعب التغيير اللي كان معمول في المزيكا والشكل الجديد وقتها، وما نجحش مع الناس. استغل محمد فؤاد الفرصة بألبوم حبينا اللي نزله في نفس الأسبوع بعد ما ساب صوت الدلتا وراح لشركة تانية سمحت له ينزل ألبوماته وقت ألبوم عمرو، وكسر الدنيا وسحب البساط من ألبوم ويلوموني، ودي كانت أول مرة عمرو يخسر فيها المبيعات لصالح منافسه المباشر وقتها. بعد اللي حصل في ألبوم ويلوموني، عمرو كان قدامه حل من اتنين: الأول أنه يستنى سنة ونص كده ياخد وقته ويجمع أفكاره عشان يعمل ألبوم يعوض اللي فات، يا إما ينزل بألبوم جديد بسرعة، لكن ده كان هيبقى فيه ريسك لأنه لو منجحش هيبقى راهن بتاريخه واسمه وخسر، ولأن ده عمرو دياب وما عندوش فكرة أنه يستنى، ولا متعود يقعد فترة من غير نجاح، ولا متعود يبقى شايف السوق مش بتاعه، فكان الحل الأول مرفوض تماما بالنسبة له، وقرر انه ياخد الريسك وينزل بألبوم جديد. وبعد اقل من 7 شهور كسر عمرو قاعدة نزوله في شهر ديسمبر وبالتحديد في يوليو 95 عشان ينزل اول ألبوم صيف ليه في مشواره، وهو ألبوم راجعين واللي ليه معزة خاصة عندي.
راجعين نعشق وندوب ونعيش مع بعض حياتنا،
راجعين
ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا.
عشان يكمل عمرو دياب التحدي ينزل كليب راجعين مع نزول الالبوم، وده كان غريب لان الكليب كان معتاد ينزل بعد الالبوم باسبوعين ثلاثة كده، وعمل طفره كبيره وقتها في الاخراج واستخدام الجرافيكس في الكليبات بالعربيه اللي عمرو رجع بيها من زمنه للماضي، والكادر اللي كان كله ابيض واسود وهو بس اللي متلون، والمزيكا القديمه اللي بتتلعب واول ما عمرو يبتدي يلعب على البيانو الالوان ترجع في اشاره منه للتغيير اللي بيعمله في شكل المزيكا. اخرج الكليب طارق العريان وظهر فيه ناس كتير زي عزة ابو عوف وحسين الامام وعلاء ولي الدين وغادة عادل وطلعت زين، اللي كان بيغني في بداية الكليب مقطع بيقول تعالى تعالى يا حبيب العمر تعالى، وكان من الحان اشرف محروس. وبعد نجاح الكليب المنتج عرض على طلعت زين يعمل اغنية كاملة بنفس اللحن ونزلها في ألبوم اسمه تعالى سنة 96. موقفش عمر عند كده ولا خاف من تجربته لشكل مختلف في ألبوم ويلمون، بالعكس عمل عمرو برضو أشكال مزيكا جديدة، ومع إيقاف حميد الشاعري من النقابة تعاون مع 3 موزعين أولهم طارق مدكور في 4 أغاني هم راجعين وهنساك أنا من ألحان رياض الهمشري وصدقتني وبلاش تكلمها من ألحان عمرو دياب، اللي بينوا قدرات عمرو التلحينية العظيمة وبانت أكتر في أغنية حاولت اللي كتبها عادل عمر وكانت شكل جديد جدا وقتها وأبدع أشرف محروس في توزيعها. الأغنية التانية لأشرف محروس في الألبوم كانت تنسى قلبي، ألحان رياض الهمشري وقدم فيها برضو شكل جديد ومختلف جدا على السوق وهو مزيكا البلوز.
انسى قلبي مهما تنسى زيد في قلبك نار وأسوى، قلبي بيحب الحياة بكرة يلقى وينسى.
وانسى قلبي مهما تنسى.
أما الموزع الثالث فكان العبقري ياسر عبد الرحمن اللي قدم أغنيتين أعظم من بعض الحقيقة سواء كلحن أو توزيع، هما ما يتحكيش عليها، والأغنية الأسطورية واللي بالنسبة لي هي واحدة من أعظم ما غنى عمرو في مسيرته ورجعت من الصفر، واللي اقترح عمرو وقتها على مدحت العدل إنها تتعمل كليب بس يجيب أحمد زكي يمثله، وراحوا فعلا لأحمد زكي وعرضوا عليه الفكرة لكنه طلب 100,000 جنيه وده كان رقم فلكي ممكن ياخده في فيلم كامل، ورغم كده عمرو دياب وافق وقال الفلوس مش مهم لكن الأغنية هتفضل. وبعد ما كانوا هيبدأوا تجهيز مع المخرج طارق العريان اعتذر أحمد زكي عن الفكرة، وفقدنا للأسف عمل فني كان ممكن يبقى علامة في تاريخ المزيكا والفن في مصر.
ورجعت من السفر دايم من الفراق، مشتاق لعيون حبيبي واللحظة في اشتياق، فتحت الباب لقيت ورقة وكلمة وداع، فتحت الباب لقيت ورقة وكلمة وداع، سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع، سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع. كنت فاكرها ملاك، كنت فاكرها ملاك، كنت فاكرها ملاك، لكن
نزل الألبوم مكسر الدنيا ورجع عمرو دياب لعرشه الفني وجهز نفسه عشان يضرب ضربته القاضية وياخد خطوة مهمة جدا في مسيرته الفنية نقلته في حتة تانية خالص وبعدته سنين ضوئية عن أي منافس ليه.
انتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
ياختي هاتي كحكة وغريبة بسكو مصر، والعجن وخوطة ورص سجش ونتيجة حسب الحظ. ياختي بسكو مصر ده ما شاء الله عليه ده جميل، ده كمان بالسمن البلدي الصافي مصنوع ومغلف آلي. ده كحكي بسكو مصر ودي غريبة بسكو مصر، وانتو كمان على كحكي وغريبة بسكو مصر.
اكتوبر 95 اتقابل عمرو دياب مع محسن جابر صاحب شركة عالم الفن في بيت الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وكانوا وقتها بيعملوا حاجة لاحتفالات اكتوبر. عمار سأل محسن جابر ليه ما بتشتغلش مع عمرو دياب، فقال له أنا عارف إنه مع منتج تاني. قال له لا ده سابوا بعض. فاتصل محسن جابر بنصيف قزمان يتأكد، وفعلا قعد بعدها مع عمرو دياب، والموضوع ما خدش يا دوب دقيقتين، واتفقوا إن عمرو ينضم لعالم الفن عشان يبتدوا بعدها يشتغلوا على واحد من أنجح الألبومات العربية في التاريخ، وهو ألبوم نور العين. بدأ عمرو شغل وتسجيل في الألبوم مع حميد الشاعري بعد حل مشكلته مع النقاب، وكان حميد راجع بقوة وصمم يرد على المشاكل بشغله، واهتم بكواليتي الأغاني، واستخدم في العزف آلات حية، وبدأ كمان يدخل آلات وترية أكتر، واستعان بمحمد عرام ويحيى الموجي لكتابة الوتريات، وأبدع في توزيعه بالتحديد لألحان عمرو الشرقية زي يومينهم ومش هضعف.
أنا مش هضعف تاني قصادك، أنا مش هرجع بص ورايا، قربك عندي زي بعدك يعني خلاص مش فارقة معاك.
تعاون عمرو دياب مع الشاعر احمد شتا لاول مره في اغنيه ليله من عمري، وتعاون لتاني مره مع المطرب مصطفى كامل اللي كتب له الاغنيه العظيمه اوعدني انك، وباقي كلمات الالبوم انحصرت بين مجد النجار ومحنه العدل كالعاده، والالحان بين عمرو دياب ورياض الهمشري اللي تالق في اوعدني انك ونفس المكان وعايزين يغيروك. اما الاغنيه الاخيره من اول مره فكانت من الحان الفنان الليبي الكبير ناصر المزداوي، وكانت هتبقى هي اسم الالبوم. عمرو كان خلاص قفل الالبوم، وكان متفق مع ناصر المزداوي انه هينتج له البوم بعد ما عجبه لحن اغنيه من اول مره، خصوصا ان عمرو كان بيحبه من صغره بالذات في البوم الغربه. وبدا عماد اخو عمرو يقعد مع ناصر المزداوي بما انهم كانوا صحاب، وسمع عنده كذا غنوه من اللي كان بيحضره. وفي يوم لما عماد روح كان عمال يدندن ويقول حبيبي 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 يا نور العين، فعمرو عجبه اللحن وساله ايه دي، قال له انه سمعها عند ناصر المزداوي. فعمر كلم ناصر على التليفون وسمع منه باقي اللحن، واتفق معاه انه ياخد الغنوة دي ويفتح الاستوديو والماستر تاني عشان يسجلها ويضمها للألبوم. كتب كلام الاغنية احمد شتا، وبدأ يشتغل حميد على التوزيع، وعملها من ستايل الفلامينكو او الجيبسي بالجيتارات، ودخل عليها الدفوف ورتم الغيطة او الزفة الليبي، وكانت شكل جديد جدا اول مرة يتعمل. حتى ويلوموني اللي كانت تعتبر بداية لنفس الشكل كان ناقصها شوية حاجات في الإيقاعات ورتم الأغنية اللي كان ممكن يبقى أبطأ شوية، وقرر عمرو إنه يخليها أول أغنية في الألبوم ويصورها كمان. كل فرقة عمرو كانوا بيحاولوا يقنعوه إنه ما يعملش كده لخوفهم من تكرار تجربة ويلوموني، لكن عمرو صمم على ده. سجل عمرو دياب الأغنية، وبعد شغل 36 ساعة عليها من حميد وأحمد جودة مهندس الصوت، واحدة من السماعات ضربت واتمكسجت الأغنية على سماعة واحدة بس، ده غير انهم بعد ما خلصوا الالبوم كله وعملوا له الماستر خلاص خدوا عمرو يسمعه في البيت، وكان محطوط على دات فورمات، وداس بالغلط على زرار فمسح اول 10 ثواني من كل اغنيه، ودي طبعا كانت مشكله كبيره، لكن احمد جودة قدر يحلها بانه يعمل ماستر لل10 ثواني دول بس في كل اغنيه، وبعدين عملوا لهم مونتاج ونجحت الفكره وعدت. صورت أغنية نور العين في الجونة وكانت لسه فاضية، لدرجة أنهم جابوا الورد معاهم من القاهرة، واستمر التصوير لمدة 4 أيام متواصلين في وسط رياح 50، ووصل الكرول حوالي 50-60 شخص، وجابوا مودلز من بلاد مختلفة، وصممت زينة عاشور مرات عمرو الأزياء، واستخدموا ديكور ومعدات تصوير وكرين وماتريال كتير جدا، وإنتاج ضخم يكفي أنه يعمل تلت فيلم في الوقت ده، وكان نقلة عظيمة في صناعة الكليبات، وتعرض في السينمات لأول مرة، وكان المخرج هو طارق العريان. نزل الألبوم ولو قلت كسر الدنيا يبقى كلمة قليلة. الألبوم باع أكتر من 4 مليون نسخة في العالم، باع في مصر في الدول العربية وفي أوروبا وفي أمريكا. أغنية نور العين اتشهرت جدا، لدرجة ان بعد الالبوم لما حميد اتجوز وراح فرنسا يقضي شهر العسل سمعها شغالة هناك. وفي يوم جه عمرو فاكس على البيت بالفرنساوي فدالي مراته تقراه، قالت له انت كسبت جايزة اسمها وورلد ميوزيك اورد، فقال لها ايوه يعني ايه مش فاهم. وبعدين راح لصاحبه في الفرقة يحيى غنام اللي اول ما عرف قال له مبروك وان دي حاجة كبيرة جدا. وبعدين خد الجواب وراح لنصيف قزمان وقال له شوف لو الموضوع بجد كلمه، وفعلا كلمهم وقالوا له ان الاغنيه دي مشهوره جدا هنا واحنا شايفين ان هي مسيطره على الساحه وعايزين نديها جايزه. وما كانوش يعرفوا هي تبع مين ولا شركة ايه، وعرفوا عمرو بالصدفة عن طريق حد قريب لعيلة مراته، ودي كانت الحاجة الوحيدة اللي نقص عمرو وقتها، العالمية وجايزة الورلد ميوزيك أورد. سافر عمرو دياب لمونت كارلو عشان يستلم الجايزة في احتفال ضخم كان فيه رينيه الثالث أمير موناكو وبرنس ألبرت وستيفن سيجال وسيلين ديون وفرقة باك ستريت بويز وشاكيرا اللي كانت لسه بتشق طريقها، واستلم الجايزة من الملاكم الأمريكي مايك تايسون، وغنى عمرو قدامهم نور العين في حدث عظيم ما تكررش قبل كده، وحقق بيه عمرو أهم نجاحاته اللي كللت مشواره اللي بدأ من أول يا طريق. لو فاكر الموضوع خلص هنا فحب أقول لك لأ لسه شوية. الأغنية دي خدت كل الجوائز المصرية والعربية اللي ممكن تتخيلها في مهرجانات كتير، زي المهرجان العربي السنوي ومهرجان أبو ظبي للموسيقى العربية وأوسكار الحلم العربي، وخد بيها عمرو دياب جائزة الأسطوانة البلاتينية للمرة الخامسة. سافر عمرو لندن سجل الأغنية بالإنجليزي، وقامت شركة EMI العالمية بإنتاج ألبوم اسمه حبيبي The Remix ألبوم، وكان فيه 10 توزيعات وريمكسات مختلفة لأغنية نور العين بالعربي وبالإنجليزي، شارك فيهم أفضل الدي جيز في العالم وقتها زي كلاب هيدز وريذم ماسترز وشاز وماتيو روبرتس وستور كريشتون، وحقق الألبوم ده نجاح ساحق في المبيعات حوالي 5 مليون نسخة في دول كتير زي هولندا وبريطانيا والهند وفرنسا والأرجنتين وجنوب أفريقيا، وبقت من أشهر أغاني الرقص في صالات الديسكو في أوروبا، وترجمت الأغنية لحوالي 17 لغة بمجموع أكتر من 40 أغنية. وأكبر مثال على نجاحها الغير عادي إن فريق جيبسي كينجز اللي هم يعتبروا ملوك اللون ده في العالم غنوا أغنية حبيبي يا نور العين. طول فترة التسعينات كان بيتم الهجوم من حراس الفن بين قوسين على الجيل الجديد من المطربين بصفتهم مهرجين، وان الاغنية الشبابية دي ما تصلحش انها تتسمع وبتبوظ الذوق العام، وانها اغاني تافهة وحاجات من هذا القبيل. وكان عمرو دياب هو اكتر واحد بينال حصة من النقد ده بصفته اكتر مطرب ناجح وممثل صوت الجيل ده من المطربين، وكان كل ده بيعدي بشوية تصريحات هنا وهناك. لكن اللي حصل بعد فوز عمرو بالميوزيك اورد كان شيء غريب ومختلف تماما، فشوفنا حلم بكر طالع يقطع في عمرو وفي صوت عمرو وفي موهبة عمرو، انه مستحيل يشتغل معايا يا اما هيبقى بلياتشو، ومجد العمروسي نفس الكلام، ومحمد حمزة وناس تانية غيرهم. ووصل الموضوع ان هم شككوا في جائزة الميوزيك اورد اللي عمرو خدها، واتقلبت عليه الدنيا وكأنهم بيكرهوا لأي حد انه ينجح زي ما حصل مع حميد قبله بالظبط لما خد الاسطوانة البلاتينية. عمرو اتضايق من كمية الهجوم الغير مبررة دي، وفي حوار صحفي ليه اتنرفز وخبط في حلم بكر وقال انه فاشل وبقاله 10 سنين ما بيقدمش حاجة، وبدل ما هو قاعد ينتقد كده وخلاص طب ما يعمل لنا لحن عدل يوقع بيه عمرو دياب، وهاجم عمرو مجد العمروسي وبقيت الناس، والدنيا هاجت عليه اكتر من الاول، ولغوا تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للأغنية، والجرايد اشتغلت بقى منشتات وحوارات، وكأن الصحافة ما فيش وراها غير هجوم عمرو على عظماء الفن على حد وصفه، ونسوا ان نفس الناس دي هي اللي كانت بتطلع كل يوم تهاجم عمرو دياب وتتفه من اعماله واغانيه وتشكك في جوائزه. ولان محسن جابر كان عنده بعد نظر في ان المشاكل مش هتبقى في صالح عمرو، خصوصا ان كل الاعلام والصحافه هيقفوا قدامه، فاقنعه انه يروح لحلم بكر يعتذر، وفعلا عمرو دياب راح له البيت بعدين عملوا مؤتمر صحفي كبير بمناسبه التصالح، وعمر قال ان تصريحاته كانت في لحظة نرفزة وخانوا التعبير، وحلم بكر قال انه ما يقصدش عمر من ضمن المطربين الاغاني الشبابية وانه محتفظ بشرايته في بيته، والعمروسي وجد الحكيم قالوا عمر دياب ده ابننا وقطعه طرطة، وكان ناقص نشوف قلوب بترمي في الهوى من كتر عبثية المشهد. لكن المهم ان اللي حصل ده خلى الدنيا تهدى اخيرا، وخدنا هدنة من المشاكل والتصريحات والهجوم اللي كان بيتكرر كل يوم على عمر دياب في الصحافة.
انتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
هيجوزوني؟ الله طب ما تتجوز يا أخي. أقول لك هيجوزوني وفيها إيه يعني؟ انا برضو
هتجوز.
انا مش شايف بروبلم.
واجيب جهاز منين؟
ما عندك جهاز العروسين.
عبد الرحيم عمرو.
طبعا عبد الرحيم عمرو.
ازاي بحتك من عمرو؟ بحتك من عمرو من عبد الرحيم عمرو. بحتك من عمرو يا جماعه. وهتجوز
المهم يا سيدي نرجع لمشوارنا. وبعد النجاح العظيم اللي عمرو حققه في ألبوم نور العين حب يرفع أجره، لكن مقدرش يوصل لاتفاق هو ومحسن جابر مع بعض فانفصلوا بالتراضي. وأسس عمرو بعدها شركة مع رجل الأعمال رامي لكح اللي كان شريك نصيف قزمان، بهدف إنتاج ألبومات وأفلام لعمرو دياب ومنتجات تحمل اسمه ويتم تسويقها عالميا. وكان مدة الشراكة دي 50 سنة، وتمنع عمرو إنه يتعامل مع حد تاني، وكان في شرط جزائي $1,000,000 للي يخل ببنود العقد. لكن العقد ما تنفسش، وحصلت مشاكل كتير بينهم خلت الألبوم الجديد يتأجل أكتر من مرة. واكتفى عمرو سنة 97 بالحفلات الكبيرة اللي كان بيعملها في كل دول العالم، وألبوم الريميكس اللي حقق نجاح ضخم. وفضل عمرو إنه يستثمر نجاحات نور العين وياخد وقته قبل ما يعمل حاجة جديدة، لأنها أكيد ما ينفعش تبقى في مستوى عادي بعد اللي وصله. وبعد مشاكل كتير اتفقوا أخيرا على فض الشراكة، وان عمرو يعمل ألبوم من إنتاج صوت الدلتا متمثلة في رامي لكح وتتولى توزيعه جوه مصر، وعمرو دياب يتولى هو التوزيع الخارجي، وادى الحق ده لمحسن جابر ولشركة عالم الفن. وكان الألبوم ده هو ألبوم عودوا. المرحلة دي كانت بداية عمرو دياب في انه يطلع مواهب شابة، سواء في الكلمات او الالحان. فشوفنا اسامي جديدة بتبتدي اول خطوة في حياتها باغنية في البوم لعمرو دياب، زي محمد رفاعي ومحمد رحيم اللي عملوا اغنية وغلاوتك. وشوفنا كمان عبد المنعم طه اللي بدأ مشواره باغنيتين من الحان الرائع عمرو طنطاوي، هم عودوني وخلصت فيك كل الكلام واللي ليها مكانة خاصة عندي. شفنا برضو التعاون الوحيد لعمرو مع الملحن صالح ابو الدهب في اغنية الملاك البريء، واللي كانت كلمات مصطفى كامل. واسامي تانية اشتغلت مع عمرو قبل كده زي احمد شتا وحسن دنيا في اغنية يا حبيبة، ومدحت العدل ورياض الهمشري في ملك ايديك، وعادل عمر وابراهيم فهمي في انت يلي. واللحن الوحيد لعمرو دياب كان اغنية ليالي العمر من كلمات مجد النجار.
يا ليالي العمر ما كنتش داري
أبدع حميد في توزيع الألبوم كالعادة، وجرب أشكال موسيقية مختلفة وكأنه واثق من النجاح. فهنلاقيه بيعمل مقسوم شرقي بحت، وهنلاقيه بيستخدم وتريات في كذا أغنية زي أغنية انت يلي، وهنلاقيه برضو بيعمل مزيكا لاتين بشكل ملحوظ مثلا في أغنية يا حبيبة. أما عودوني فدي الأغنية اللي دايما حميد بيقول عنها أنها أحسن أغنية وزعها في حياته، وفيها تقريبا معظم الأشكال الموسيقية
فيها الأرم بيسول. الشكل التركي تن ترن تن ترررن تن. الشكل الخليجي دفوف ام ت ت ت. نيجي في الحته الكلاسيك اللي هي الكمانجات، جمله الكمانجات الكلاسيك خالص.
والزيادة كمان ان عمرو طنطاوي عمل اللحن على الريتم الميديم في الوقت اللي كانت فيه كل الهيتس سريعة، وده كان شكل مختلف مش معتاد انه يتعمل لهيد ألبوم. اغنية عودوني ليها حكايتين ظراف كده. اولهم لما عمرو طنطاوي سمع عبد المنعم طه اللحن الاول مرة للحتة بتاعت عودوني عودوني عشان يكتب عليه كلام، فعبد المنعم طه معرفش يكتب عليه اي حاجة، وقال لعمرو طنطاوي مفيش اي كلمة مناسبة. فعمرو طنطاوي شاور على علبة السجاير وقال له مارلابورو مارلابورو، اهي كلمة ونفعت اهي، يلا يا عم بقى. واشتغلوا فعلا بعدها على الكلام لحد ما طلعت الاغنية للنور. تاني حكاية لما عمرو جاي صور كليب للاغنية كان عايز يشاركه فيه الفنان عمر الشريف، وكلم المخرج الكبير يوسف شاهين عشان يخرجها، وعرض عليه كلمات الاغنية، فيوسف شاهين قال له يعني ايه عودوني عليك احبك، انا سمعتها عودوني عينيك احبك. فعمرو قال له لا عليك احبك، وقال له انه يقصد بيها علاقته بالجمهور. لكن يوسف شاهين مقتنعش بالكلام وقال له طيب اديني شويه فكر. وبعد يومين يوسف شاهين طلب عمرو عشان يقابله وقال له بص يا عمرو انا فكرت لك في كليب بيتعمل بيه الاغنيه دي، وهو عباره عن تمساح ونيل، والتمساح ده ياكلك وهتعمل استعراض وانت جوه بطنه. فعمرو قال له انا مش فاهم حاجه يا استاذ. فيوسف شاهين قال له يعني هو انا اللي كنت فهمت حاجه من كلام الاغنيه؟ وهزر معايا واعتذر له بالشاك عن الكليب، وصوره عمرو بعد كده في اسوان مع المخرج طارق العريان، واجره باخره كبيره، وده كان وقت كاس العالم 98، وعمرو كان مدمن كوره وكان لازم يتفرج على الماتشات، فاضطروا يركبوا دش على الباخره وده كلفهم كتير جدا. نزل الكليب ونزل الالبوم وباع اكتر من 1,000,000 نسخة، وكان واحده من العلامات المهمه في مشوار عمرو دياب. نوصل لسنة 99، آخر سنة في فترة التسعينات واللي نزل فيها واحد من أقرب الألبومات لقلبي، خصوصا الهيت بتاعته، وهو ألبوم قمرين، واللي رجع بيه عمرو لشركة عالم الفن.
قمرين دول ولا عينك، قلبي بيسألني عليك، أتريني بفكر فيك، معقول أكون حبيت.
الألبوم ده كان تأكيد من عمرو على فكرة تجديد الدماء لفريق العمل بتاعه، اكتشاف مواهب جديدة، لأن الأجيال دي هي اللي هتقدر تعمل لك المختلف وتساعدك دايما على التطور. وبعد ما شفنا مدحت العدل ومجد النجار في ألبوم عودوني بأغنية لكل واحد، بنشوف في الألبوم ده مجد النجار بأغنية واحدة برضو، بس ما بنلاقيش مدحت العدل. وشوفنا اعتماد أكتر على جيل الشعر الشباب زي محمد رفاعي وعبد المنعم طه، لكن الظهور الجديد الأبرز كان لأيمن بهجة قمر في أغنيتين هما حكاياتي ولسه بتحبه يا قلبي. أما في الألحان فما كانش فيه غير إبراهيم فهمي بس اللي اشتغل مع عمرو قبل كده، والباقي كلهم ناس جديدة لأول مرة زي شريف تاج وعمرو محمود والعظيم وليد سعد، وطبعا عمرو مصطفى واللي بقى واحد من أهم ملحنين مصر بعد كده لما عمل أغنية خليك فاكر.
فاكرني ياللي بجمالك وبعيونك دول أسرني، خليك فاكرني ونحس قلبك يوم بقلبي.
لو حد خد باله ان عمرو من ساعة ما اشتغل مع حميد في ألبوم ميال ما ظهرش اسمه مع طارق مدكور في أي ألبوم طول الفترة دي، فكان حميد متولي ألبومات عمرو وطارق مدكور متولي ألبومات المنافس وقتها محمد فؤاد، وكان عمرو بيستعين بيه في أوقات معينة حاسس فيها أنه هيفيده فنيا، أو في أوقات تانية زي مثلا لما حميد اتوقف من النقابة. لكن ألبوم قمرين شهد أول ظهور للاتنين مع بعض، وكان آخر تعاون لعمرو مع حميد، ودي ليها حكاية كده هنحكيها بعد ما نتكلم على أغنية قلبي. في الوقت ده عمرو كان خلاص بقى ليه اسم كبير مش بس في الوطن العربي، لأ ده بقى معروف بره كمان، والشاب خالد طبعا كان ليه نجاحات عظيمة زي ديدي وعايشة وأغاني تانية غيرهم. عمرو دياب ومحسن جابر اتواصلوا معاه واتفقوا انهم يعملوا مع بعض دويتو، وده كان حدث عظيم جدا وقتها. لما جه الشاب خالد مصر وسمع أغنية قمرين عجبته جدا، خصوصا ان شريف تاك كان ملحن المذهب بلحنين، بيدخل بسبانيش كورتس وبعدين بيعلى بالتوناليتي، ده غير لحن الكوبليه نفسه بعد كده. الشاب خالد حب الفكرة وحب اللحن بتاع قمرين، وكان عايزها هي اللي يغنوها دويتو، فاتفقوا انهم يعملوا اغنية تانية شبهها بنفس الشكل وتقريبا نفس الجمل اللحنية، وهي اغنية قلبي، وكانت من كلمات مجد النجار وتوزيع الجزائري فريد عوامر.
قلبي بتعلق بيكي وانا سهران بناديكي، سيباني لوحدي ليه، امل اللي بحلم بي شايف عيوني في العمر معني.
الاغنية دي كانت سبب في انفصال حميد عن عمرو، لأن عمرو وقتها كان شايف إن هي تتغنى راي عشان يقدر يوصل بيها لجمهور الشاب خالد، لكن حميد كان رأيه إنها تتعمل أغنية مقسوم شرقي، فاختلفوا مع بعض، والموضوع زاد أكتر لما عمرو رجع القاهرة في مرة بعد أحد حفلاته، فلقى حميد قاعد في استوديو إم ساوند شغال على ألبوم لمصطفى قمر، وعمرو كان بيحب إن اللي يشتغل معاه يبقى متفرغ بالكامل للألبوم، وحميد كان عارف ده. فقرر عمرو بعدها انه يروح لطارق مدكور عشان يكمل باقي الالبوم، واحتفظ باغنيتين بس من توزيع حميد، هما ولسه بتحبه يا قلبي وبتوحشني. الحقيقه ان طارق مدكور في الالبوم ده عمل شغل عظيم جدا، ودخل عناصر جديده على شكل الاغنيه، وأبدع في توزيعات أغاني كتير زي أمارين اللي استخدم فيها الإسبانيش ميوزك بإقعاتها، والمزج اللي عمله بين الإيقاع الأفريقي والعود الشرقي والأوتوتيون اللي ظهر لأول مرة في أغنية أنا، وطبعا التطور اللي عمله في شكل المقسوم لما مزج بينه وبين الموسيقى اليونانية واستخدامه لآلة البوزوك أو البيزوكيا في أغنية أنا بحبك أكتر مع اليونانية أنجيلا ديمتريو صاحبة أغنية ماجاباي واللي كانت مشهورة جدا هنا في مصر وقتها. ورغم انها حبت قبل كده تعمل مع عمرو دويتو وقت نجاح نور العين، لكن محسن جابر فضل ان العمل ده يتاخر شويه عشان ما يتنسبش نجاح نور العين لحد تاني غير عمرو دياب. سافر عمرو ومحسن جابر وطارق مدكور لليونان وسجلوا اغنيه انا بحبك اكتر ونزلت في البوم قمرين، واغنيه تانية اسمها اليوس نزلت في البوم انجيلا ديمتريو واللي كان عمرو بيقول فيها حبيبي يا حبيب قلبي يا دوب.
انا بحب
بعد شغل كتير على الألبوم وسفر لفرنسا عشان يعملوا ماستر هناك ورجوع تاني، نزل الألبوم أخيرا في يوليو 99 ونجح جدا مع الناس وكسر الدنيا، وصور عمرو أغنية أمرين مع المخرج شريف صبري احتفالا بتوأمه عبدالله وكنزي اللي كانوا على وصول. لو بصيت على المزيكا اللي كان عمرو عملها في ألبوم أمرين وبصيت على كل ألبومات المطربين التانيين اللي نزلت في نفس السنة، هتعرف قد إيه عمرو كان فارق كتير جدا، وهتعرف ليه كان صعب على أي حد يوصل لمكانته ولنجاحاته حتى لو كان كل فترة يطلع حد ينافسه شوية، لأنه بعدها بيرجع يقع بيقع وعمرو بس اللي بيكمل. ولو فاكر ان الحكايه كده خلصت تبقى غلطان، الحكايه كانت لسه بتبتدي عند عمرو، لانه بدايه من سنه 2000 هيدخل في مرحله التوحش الموسيقي وهيقعد كام سنه كده بيعمل اغاني واشكال مزيكا مستحيل اي حد كان يقدر يستوعبها، مرحله من العظمه ومن الاستمتاع وبس. عمرو دياب مش انا اللي هتكلم عن تاريخه ولا عن شهرته ولا عن مزيكته، لان نجاحاته بتتكلم عن نفسها. واحد واخد 7 جوائز وورلد ميوزيك اورد، 5 اسطوانات بلاتينيه، 7 افريكا ميوزيك اورد، بيج ابل ميوزيك اورد، دخل موسوعه جينيس، اتاخد منه 61 اغنيه واتسرقوا وترجموا ل 27 لغه، بمجموع وصل في اخر احصاء ليهم لحوالي 250 اغنيه منهم فريق جيبسي كينجز وباك ستريت بويز، اتذكر في كتب موسيقيه واغاني ظهرت في افلام ومسلسلات اجنبيه كتير، وزعت اغاني اكبر شركات العالم واشتغل مع موزعين اجانب كبار جدا. وهسيبك مع معلومة بسيطة كده، إن شاكيرا في سنة 99 عملت ألبوم اسمه ستار هيتس فيه توزيعات جديدة وريمكسات لأهم أغانيها في الفترة دي، منهم أغنية كده اسمها أخص آسي وكان فيها شوية كلام بالعربي واتكتب عليها فيتشرينج عمرو دياب، مع إن عمرو لا غنى ولا كتب الكلام ولا ليه علاقة بالأغنية أساسا لا من قريب ولا من بعيد، بس ده يوضح لك قد إيه إن عمرو كان هو شكل المزيكا العربي بالنسبة لهم وكأنه بقى ستايل غنى. حكايتنا مع الهضبة في التسعينات خلصت لحد هنا، وأكيد لو جت فرصة نتكلم على الألفينات هيكون لينا وقفة مطولة مع الهضبة وحلقات تانية أحلى من دي. هسيبكم مع واحدة من أجمل الأغنيات اللي غناها عمرو وافتتح بيها المهرجان القاهرة الرابع للتلفزيون، ومن أكتر الحاجات اللي فعلا بتعبر عن عمرو دياب ومشواره. ما تنسوش تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.
أنا مهما كبرت صغير،
احنا موجودين على بوديو، على يوتيوب، على ساوند كلاود. كان معاكم علي العقيلي وده أضواء نجوم التسعينات.
دنيا غروب وشروق، أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق، اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة شايلين في القلب.